بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن منائر الصادقين مضمونا من شهداء خط أهل البيت عليهم آلاف التحية والصلاة والسلام، هو شيخ الأمة وزعيمها الميمون وفقيهها الأكبر الشيخ نور الدين أبو الحسن العاملي الكركي. هو والد الشيخ المعروف والمشهور بالشيخ الكركي الشيخ عبد العالم رضوان الله تعالى عليه، هذا والده الشيخ نور الدين أبو الحسن العاملي الكركي. هذا الحبر الأعظم من العلماء العاملين، من الذين اكتسب توفيقا كبيرا في إنقاذ الناس من الجهل وهدايتهم صوب الطريق المستقيم، وهو طريق آل الرسول سلام الله عليهم. يعني أنا أقول بكل تأكيد بأنه لم تتح لأحد من علماء عصره بعد الشيخ الخاجة نصير الدين الطوسي، ما انبسطت الفرص لأحد في أيامه في عصره كما أتيحت الفرصة للشيخ نور الدين الكركي في إعلاء كلمة الحق ونشر فكر أهل البيت ومقاومة البدع والمنكرات والانحراف. والشيخ نور الدين اشتهر أيضا بالمحقق الثاني لسعة علمه وجهاده. طبعا هو في لبنان في كرك، في منطقة الكرك قريب بلدة المشغرة، استدعاه الحاكم الصفوي، استدعاه إلى إيران السلطان طهماس لنشر الإصلاح، وفوض إليه صلاحيات كبيرة، وأصدر الحاكم الصفوي قرارين يعني مرسومين. وكان من عادة هذا الحاكم الصفوي وغيره من الصفويين أن بعد البسملة يكتب يا محمد يا علي. غاوي أنه أصدر مرسومين إلى جميع الولاة الممثلين في إيران بالإذعان والإقرار للشيخ نور الدين رضوان الله عليه، وأوصاهم بل أمرهم بتنفيذ أوامره، حتى أنه كما ذكر المرحوم شيخ الحفاظ والمحدثين الشيخ الأميني رضوان الله عليه في كتابه الشهير والنافع شهداء الفضيلة، ذكر بأن السلطان طهماس بالصفوي كتب إلى عماله بأن طاعتهم للشيخ يجب أن تكون أهم من طاعتهم له، لأن الشيخ نور الدين هو نائب الإمام المهدي. هذا تعبير الحاكم الصفوي آنذاك، بأن الشيخ نور الدين هو نائب الإمام المهدي. كأنه ما بعد ذلك، اللي بعد ذلك أن في تلك البرهة اشتهرت بدع وخرافات وعادات لا علاقة لها بالإسلام ولا بمذهب أهل البيت. ولو تركت هذه العادات والبدع الخرافات على حالتها كانت تتسع وتأخذ طابع التقدس، وتحسب بالتالي على المذهب، ثم شيء فشيء تصبح جزءا من المذهب. وهذه العادات كانت متطرفة، إما إفراطا أو تفريطا، من قبيل الغلو، من قبيل الغلو من جانب، التسامح إلى بعد الحدود من جانب آخر، وأمثال حالات هذه. كانت هذه خطيرة جدا على الفكر الإمامية وعلى مذهب الإمامية. طبعا هكذا حالات وهكذا أمور لا يستطيع أحد مقاومتها والقضاء عليها إلا العلماء الحاذقون العاملون الصابرون. ومن هنا نلاحظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. العالم ليست مهمته العلم فقط تحصيله، إنما نشر العلم وبث العلم في أجواء المجتمع حتى يستفيد المجتمع. المرحوم الشيخ نور الدين رضوان الله عليه الكركي العاملي كان في طليعة من نشر علم آل الرسول وطهر المنطقة من كل هذه الخرافات والبدع. يذكر المرحوم الأميني رضوان الله عليه بأن السلطان طهماس بهمش همش هذا مراسيمه، يعني همشها أو ذيلها بحق الشيخ، بالخصوص سنة 939 هجرية هكذا أصدر تهميش لبعض قراراته، بأن أي أمر يقره الشيخ نور الدين هو أمر يجب طاعته، وهدد من يقوم بمعارضة ذلك. طبعا لما يهدد بمعارضة من يقوم ذلك، لأن مهمة الشيخ وجهت وقوبلت بمصاعب كبيرة. وهناك ملاحظة مهمة، وهذا أمر حاصل طبيعي، أن الإصلاح مهمة صعبة وتواجه بالعداء التنصب والاعتداء، ومهمة المصلحين مهمة شاقة. لذلك لما نقرأ سيرة أو ترجمة هذا الشهيد السعيد الشيخ نور الدين الكركي رضوان الله عليه في أسفار الإصلاحية في ربوع إيران، في لبنان، في بلاد الشام، النهرين، نراه عانى ما عانى من التهديد والترويع، وكم وكم هوجم، كم وكم كم مرة سلب عذب ضرب مرارا، تحت عنوان سراق، تحت عنوان عصابات قطاع طرق مثلا، لكن في الواقع هم لم يكونوا في الظاهر في الباطن كما في الظاهر، إنما كانوا يستهدفون هذا العالم النحرير نظرا لوجوده المبارك ولعطائه الكبير، فكان مستهدف بطرق متعمدة ومقصودة. وللشهيد السعيد هذا مؤلفات لا يستغني عنها أعاظم الفقهاء والمجتهدين، مثلا من موسوعاته العلمية المهمة جامع المقاصد، هذه موسوعة فقهية وهي إحدى المصادر الغنية لتوفير جو الاجتهاد، ملكة الاجتهاد وملكة استنباط الأحكام. ولا ربما، يعني أقول قطعا، لا ندخل مكتبة فقيه أو مرجع إلا ونواجه أمامنا قبل كل شيء موسوعة جامع المقاصد. وكذلك له كتاب اسمه رسالة نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت، الرسالة الجعفرية، رسالة فقهية استدلالية في الرضاع. على العموم إجمالا له أكثر من 30 مؤلفا في العقائد والفقه وغيرها. وأنا أقول من خلال مروري بحياة هذا الفقيه السعيد، أنه لو لم يضايق ولو لم يهاجم كان عطاء يفوق 300 مو 30. لكن احنا نقرأ في عمليات الهجوم والإغارة عليه خلال السفر أو خلال بعنوان السرقة واللصوصية كم وكم دمرت محفظته التي كانت تضم آثارا كبيرة. ولا نعلم، البعض مثلا يقول بأنه كان لديه شعر كثير في أهل البيت، يبدو أن هذا من المواد التي تلفت وبددت، لأنه أقل الأذى الذي كان يلحقه خصوم أهل البيت بعلماء الإمامية وبدعاة الإمامية. على الأقل إذا ما يستطيعون أن يضغون شيء كانوا يدمرون الآثار، يدمرون المكتبة، يأخذون كتبه ويلقوها في الآبار في أنهار المياه، يحرقوها نصب عينه. هذه الحالة مر بها كثير من علماء وكتاب ومؤلفي الشيعة رضوان الله عليهم. أما استشهاد هذا الشهيد السعيد فقد استشهد بهذا الطريق، يعني طريق الدعوة إلى الله ونشر فكر أهل البيت، حتى أن المؤرخين يذكرون بأن بعض حكام الجاور كان يترصد به الفرص ويتظاهر له بالمحبة والاحترام، وكم وكم تصدى بأن يصنع له مأدبة تكريم. وعلى أي حال غالبا علماء الإمامية يتعاملون بحسن الظن وبحسن النية، فكان يستجيب رضوان الله عليه الشيخ نور الدين إلى أي دعوة يدعى إليها، وكان يعتبر بأن استجابة الدعوة هو جزء من مهمته. فلما كان يشير عليه بعض أصحابه بأن مثلا يجب أن يحتاط أو هؤلاء خصوم لأهل البيت، هو كان يرى بأن ينفتح على هؤلاء عسى أن هؤلاء تلين قلوبهم يصغون إلى الحقائق، وفعلا أصغى الكثير منهم للحقائق، هو هذا الذي أعطى خطورة أبعد لوضعه. المهم، لكن استغفله أو استدرجه بعض هؤلاء الولاة بعنوان إقامة مأدبة يوم عيد الغدير، وكظاهرة تدل على مثلا حسن نية الطرف أيام شهر ذي الحجة ومناسبة الغدير عام 945. استجاب المرحوم شيخ نور الدين، لكنه يبدو أن ذلك الخبيث بخصوص وجبة الطعام التي قدمت للشيخ نور الدين كان قد دس فيها السم، وهو آنذاك كان يقوم برحلة إلى الغري إلى زيارة أمير المؤمنين على ساكنه أفضل الصلاة والسلام. بعد أن تناول الطعام ظهرت عليه أعراض السم، وبقي بعدها 3 أيام وتوفي شهيدا مسموما تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.